بأنه لا علاقة بما يمكن أن يحدث بتنبؤاتهم إن حدث، وإلا أنا متفائل أن الله عز وجل سيخيب أمالهم ولن يحدث شيء، على الأقل من باب أن لا تكون نبؤاتهم فتنة للناس، إلا أن يعاقبنا الله عز وجل بالتعلق بأذيالهم فنحن مقصرون. فالشاهد أنه التعلق بالألفية خرافات الأمم ولا علاقة بالإسلام فيها، والإسلام لا يعلقنا ولا يعلق مصائر الأمم ولا مصير أحد من الناس ولا شيء من الأحداث ولا أمر من الأمور بهذه السنين، والسنين كلها واحدة يقدر الله فيها ما يشاء. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا ولا يجاروا ما يحدث في الإعلام ويحدث من ضعاف النفوس وما يحدث من الأمم الآن من التهيب والتحفز والاستعدادات الضخمة التي يستعدون بها. وينبغي أيضا إشاعة هذا الأصل عند الناس اليوم، لأنه فعلا كثرت الآن الهواجس والوساوس عند كثير من أبناء المسلمين، حتى أنه سمعت هذا أمر غريب، ولولا أنه يعني شاع مثله ما أحببت أقوله في مثل هذا المقام. قال لي أحد الشباب أنه راح يشتري جهاز من الأجهزة، فلقيه آخر قال لا تشتري حتى ينتهي عام 99. قلت أول شيء ما عرف يقدر، إذا كان متعلق بأحوال الكفار المفروض يقول لك حتى ينتهي عام 2000، لأنه ما تبدأ الألفية الثالثة إلا بعد 2000 إلا بداية 2001، لأن رأس الألف 2000 مو بالتسعة. فقلت أول شيء ما أخطأ التقدير، هو قال اصبر لأن بعد رمضان لا تشتري شيء. سبحان الله، مسلم يقول مسلم وشاب أظنه مستقيم، هذا دخله الوهن والوسواس. ولو قدر أنه يعني قامت الساعة بعد سنين 100 أو 1000 سنة، هل يعني أن هذا أن المسلمين يتواصون بعدم يعني الاستمرار في عمارة الدنيا وعبادة الله عز وجل؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها والساعة تقوم. هذا ينبغي المسلم أن يعتقده، مع أننا نجزم أن لن تقوم الساعة بتخرصاتهم. الساعة الله أعلم متى تقوم، لكن ما أظن الله عز وجل يسلم المسلمين لأوهام وتخرصات هؤلاء الكفار بحيث تصدق نبوءاتهم وتصدقها أقدار الله عز وجل. هذا بعيد في سنن الله. وإن عاقب الله البشرية بعقوبة فليست متعلقة، أو بعقوبات فليست متعلقة بال2000، والله أعلم. معلش طولنا، لكن لعل هذا آخر درس تصبرون شوي، آخر درس في هذا الفصل. يقول لقد ذكرت في إحدى المنابر الإعلامية أن السرية من أعمال الدعوة من سمات أهل الأهواء، نعم السرية في الدين والنجوى في الدين من سمة أهل الأهواء، لأن الدين ليس فيه نجوى والدعوة إلى الله عز وجل ما فيها نجوى، لكن أن يكون للناس أحوال يعني في ترتيبهم لأمورهم في تقديرهم لمعاشهم في بعض أمور الدعوة إلى الله عز وجل التي تقتضي فيها المصلحة، يعني عدم إشاعة شيء من الأشياء التي في إشاعتها مضرة، هذا أمر راجع إلى القواعد الشرعية. لكن السرية في أمر الدعوة بمعنى أن يتفق أناس على تأسيس أمور دون جماعة المسلمين يسمونها مناهج للدعوة ونحوها، هذا هو المحذور. ولذلك قال كثير من السلف إذا أرأيت الناس أو أحدا يتناجون من دون العامة فاعلم، يعني في الدين وفي الدعوة الله عز وجل لأن الدعوة من الدين، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يعني لماذا يتهامسون الناس في أمر الأمر المعروف أن المنكر والدعوة الله عز وجل في مناهجه وأصولها، أما الأمر المعروف أن المنكر أنه يحتاج أحيانا إلى شيء من الكتمان، هذا طبيعي. إذا أراد محتسب أن يقضي على منكر ويخشى أنه في إشاعة عمله لإزالة هذا المنكر إضرار أو ما يسيء سمعة الآخرين أو يضر بأعراض الناس، أو يؤدي إلى قطع السبب فهذا أمر آخر لا علاقة له بما أذكره. أنا أقصد في السرية في الدين والدعوة أن يكون هناك مناهج يختص بها أناس، أساليب يختص بها أناس، عليها يوالون وعليها يعادون، يكون لهم خصوصيات بدون بقية المؤمنين، يعتزلون فيها عن جماعة المسلمين العلماء وطلاب العلم الآخرين، يكونون أصحاب شعار، أصحاب توجه خاص بهم. هذا هو الممنوع، وهو السرية التي هي بدعة وتؤدي إلى البدعة، وإن صدق أصحابها وصدقت نياتهم فمآلها إذا لم يتركوها إلى البدعة. هذا ما أقصده، وفعلا كررت هذا في برنامج البدعة والسنة في إذاعة القرآن، ولعله يقصد السائل يقصد ذلك في المنابر الإعلامية. والله أعلم. ولا أنسى أن أقول ما ذكرته وأؤكد ما ذكرته الدرس الماضي من أنه من المناسب أن يكون في هذا الفصل، هذا الدرس هو الأخير، استعداد الأخوة أو أكثرهم للامتحانات، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وأن ييسر لنا جميع الأمور، وأن يجمعنا في دار كرامته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن أتم لنا صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله أن يتقبل منا ذلك وأن يتجاوز عن تقصيرنا. وصلنا إلى الفقرة رقم كم في شرح السنة؟
113.
نعم. اقرأ عمر.
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته.
هذا أيضا من الأصول المهمة التي ورد الإشارة إليها في كثير من النصوص الشرعية، وأكد عليه السلف، وما يتعلق بموقف المسلم من الفتن. وقد ذكر الشيخ هنا بعض هذه الأصول في موقف المسلم من الفتن. وقبل أن أذكر شيء ما بينه هنا، أحب أن أشير إلى معنى الفتنة ومتى تكون فتنة، لأن أكثر الناس قد يستعجل بعض الأمور فيسميها فتنة أو يطلق عليه فتنة، وليس الأمر كذلك. وأيضا بعض الفتن قد تعصف بالأمة، ومع ذلك يتساهل فيها بعض الناس أو يرى أنها ليست من الفتن. فالفتنة هي كل ما أدى إلى الفرقة بين المسلمين في دينهم أو في دنياهم. وليس من شروط الفتنة أن يصل الأمر فيها إلى القتال، فما أدى إلى الفرقة في الدين فهو فتنة، وما أدى إلى الفرقة عن جماعة المسلمين فهو فتنة، وما أدى إلى الخروج على ولاية المسلمين وطاعتهم وترك البيعة والسمع والطاعة فهو فتنة. وما أدى إلى الإخلال بمصالح الأمة، بمصالح الأمة العظمى كالإخلال بالأمن أو تضييق المعايش على الناس أو الوقوع في الظلم الظاهر بين العباد، فإن ذلك كله فتنة. إذن فالضابط في الفتنة هو الإضرار سواء في الدين أو في الدنيا. يقول: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. هذا هو الأصل لعموم المسلم، الأصل في كل مسلم إذا رأى الفتنة أن يلزم جوف بيته، لأن كثيرا من الذين يقعون في الفتن يقعون فيها بسبب ولوجهم أو تساهلهم في المشاركة فيها. وأعني بذلك أن كثيرا ممن يقعون في الفتنة قد لا يقصدون الباطل أو لا يريدونه، فمجرد المشاركة تتعقد عليهم الأمور وتتعقد عليه وتصرفهم الخطوب، وأيضا قد تعمى بصائرهم عن الحق حتى يقعوا في الباطل من حيث لا يشعرون. والفتنة تدع الحليم حيران، والمستعرض والمتأمل لحال الفتن في تاريخ الإسلام يجد كثيرا ممن وقعوا فيها لم يكونوا يقصدوا الفتنة وليسوا أهل الفتنة، لكنهم تساهلوا بأن شاركوا في شيء من أو مع أحد من أطراف الفتنة أحيانا بقصد الإصلاح، لكن الأمر يفوت على الشخص، لأن الفتنة تكون فيها القيادة والريادة للغور والدهمة، لا لأهل العلم ولا لأهل الحلم ولا لأهل الفكر ولا لأهل الحل والعقد. في الفتنة الغالب أن القيادة والريادة تكون لأهل الفساد في الأرض أو الدهماء والرعاع الذين لا عقول لهم ولا دين، ويقاد العالم الحليم الحكيم إلى الفتنة وينقاد مع الرويبضة ومع الرعاع والدهماء رغم أنفه إلا إذا لزم بيته. هذا على العموم، لكن قد يتعين على بعض الناس مثل ولاة الأمر العلماء أهل الحل والعقد المطاعين في عشائرهم، قد يتعين عليهم أن يسعوا إلى الإصلاح لكن لا يكون لهم انحياز مع أطراف الفتنة، لأن الحياز يؤدي إلى إيقاد الفتنة. فإذا الأصل في المسلم عند الفتنة أن يلزم بيته وأن يصمت ويسكت حتى وإن رأى يعني أن الحق في نظره بين مع من، وأن طرف آخر من الأطراف على الباطل، فينبغي له أن يسكت. استثنى من ذلك كما قلت أهل الحل والعقد، العلماء المطاعون، الولاة الذين بأيديهم الحل والعقد، أهل الحل والعقد الذين يطاعون في عشائرهم وفي أقوامهم، هؤلاء ينبغي أن يسعوا للإصلاح فقط حتى تنجلي الفتنة. قال: وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. هذه أيضا دليل فقه من الشيخ رحمه الله، فإن الفتنة غالبا تثير العصبية، ما من فتنة إلا وتثور مع العصبيات، لأن الفتنة تقرب يعني ضعاف الإيمان وضعاف العقول الذين تجرهم العصبيات وتبعد أولي الفقه والحلم، ومن هنا تدخل العصبية، عصبية لبلاد، العصبية للشعار، العصبية للحزب، العصبية للجماعة، العصبية للفئة، العصبية للقبيلة، العصبية هذه في الغالب أنها تنمو مع الفتن، بل ما من فتنة إلا وتظهر فيها هذه العصبيات، ما من فتنة في التاريخ ظهرت إلا وتدخل من خلالها العصبيات، لأنه كما قلت لكم الفتن الذي يقود فيها الناس هو من لا يخاف الله عز وجل، أو يتأول أو يقودهم الدهم والرعاع أو أصحاب الظلم والجور أو طلاب الدنيا وطلاب السلطان، وهؤلاء هم أصحاب العصبية، سواء عصبية للرأي أو العصبية للقول أو العصبية للبلد أو العصبية للشعار أو العصبية للحزب. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. هذه قاعدة عظيمة أيضا، إذا كان النزاع على دنيا فهو فتنة في العموم، فاتق الله وحده إلى آخره. يكفي هذا ما يكفي ما ذكره الشيخ، لأن ما ذكره هو أعظم الأصول التتعلق في الفتن، وإلا فالكلام في الفتن مهم، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الرايات، كثرت فيه الشعارات، كثرت فيه الانتماءات بين الناس، ووصلت إلى حد الظلم والتجاوز بين فئات المسلمين. لكن لا يتسع المقام الآن، ولعله تأتي فرصة إن شاء الله للحديث عن مثل هذا الأمر المهم في درس قادم. نعم.
وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة.
الشيخ يقصد بالنظر النجوم ما يعني ما هو مشهور عند الفلاسفة وعند بعض الفلكيين وعند كثير من الأمم والطوائف والديانات الذين يتعلقون بالنجوم تعلق بدعي أو شركي، ولا يقصد مجرد النظر بالعين الباصر، فإن التفكر نظر في النجوم في الليل وهي تتلألأ والتفكر فيها على أنها من آيات الله وخلقه هذا من المطلوب، ولذلك ينبغي لأي واحد منا إذا خرج إلى البرية وتهيأ له أن يبعد عن أضواء الكهرباء ينبغي أن يعطي نفسه فرصة للنظر، نظر التفكر والاعتبار في هذه النجوم، فإن فيها فعلا عبرة، فيها عبرة. لكن الشيخ قصد النظر الذي اعتادته كثير من الأمم والملل والديانات والطوائف، النظر المحرم، أي نظر التفكر أو نظر التعلق، نظر التفكر، نظر التقديس قصدي، أو نظر التعلق. نظر التقديس مثل ما يفعل الصابئة واليونان وغيرهم، يعني فلاسفة اليونان القدامى الذين يزعمون أن النجوم فيها أرواح الملائكة أو أنها آلهة أو أنها مدبرات للكون أو غير ذلك، ومن هنا يتعلقون فيها تعلق عبادة، تعلق تقديس وتعظيم. أو الذين ينسبون بعض الأحداث الكونية العالمية أو المحلية أو غيرها إلى النجوم، أو الذين يربطون مصائر الأفراد بالنجوم مثل أصحاب الطوالع، يقول طالع فلان سعيد وطالع فلان شقي وفلان ولد في البرج الفلاني فهو إذن سعيد، وهو فلان ولد في البرج الفلاني فهو إذن شقي إلى آخره. فهذا كله من باب من التعلق بالنجوم، التعلق البدعي والتعلق المحرم. إذن فكل نظر في النجوم يؤدي إلى الاعتبار بخلق الله عز وجل أو يؤدي إلى الفائدة الدنيوية، معرفة الصيف والشتاء وتقلبات الجو ونحو ذلك التي عرفت بمسارات النجوم، هذا جائز لأنه تتعلق به مصالح العباد في معاشهم، خاصة في الزراعة والبذور والأحوال الجوية أو الأمور التي تعلق بالأحوال الجوية، فهذه جائزة بل أحيانا واجبة تعلق بها مصالح الأمة. إذن فالنظر في النجوم كما قلت المحرم هو أو الممنوع هو النظر الذي يكون فيه تقديس أو تعليق مصالح العباد بالنجوم، أو يكون فيه يعني اعتقاد غير شرعي نحو النجوم. نعم.
وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام.
أيضا هذه قاعدة معروفة ومن أعظم القواعد عند السلف تجاه الأهواء وأهلها، فإن أعظم سبب للأهواء أو من أعظم أسباب الأهواء هو الكلام، والمقصود بالكلام هو التحدث في الأمور الدين والأمور الغيبية كأسماء الله وصفاته وأفعاله والغيبيات الأخرى والأخبار وما لا طاقة للبشر به ولا بمداركهم التحدث به بغير علم. فكل هذا كل ما تحدث به الناس أو تحدث عنه الناس مما لا طاقة للعقول به من أمور الدين أو الدنيا فهو داخل في علم الكلام، لكن الغالب أن علم الكلام المذموم يتعلق بأمور الدين وبخاصة في أسماء الله وصفاته وأفعاله والسمعيات الأخرى التي ورد بها الشرع. فإن تلاميذ الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الأشاعر والماتريدية خاضوا في الأمور الغيبية وأمور العقيدة بأسس عقلانية أو مقاييس مادية وحكموا عقولهم ومقاييسهم في أمور الدين أو في أمور العقيدة فقالوا على الله بغير علم وتأولوا ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على تأول لا يصح وأنكروا ما وردت به النصوص أو حرفوه وأدخلوا على الدين ما ليس منه ونفوا ما هو من الدين أو حرفوه، وكل ذلك ناتج عن علم الكلام. إذن فعلم الكلام من العلوم المذمومة باتفاق السلف، ولا يمكن لسلفي خالص أن يمدح علم الكلام أو يثني عليه أو يستسيغ أو يسيغ تعلمه ودراسته والنظر فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالأسئلة كنت أظن أني أشرت في درس ماضي بأن سنبدأ في أو نستأنف درس الأهواء، فما أدري أنا هل أشرت إلى أو تكلمت في هذا في الدرس الماضي أو لا، ما أشرت. إذن كان في نيتي، والأعمال بالنيات، على أي حال في الدرس القادم إن شاء الله نظرا لأن الأخوة يمكن ما حضروا الكتاب، الدرس القادم سنستأنف الحديث ولو في بضع دقائق في الأهواء، في رسائل ودراسات في الأهواء والفرق والبدع، وقد وصلنا إلى منتصف الجزء الثاني. أخذنا أو بدأنا في أسباب الأهواء وافتراق البدع لكننا ما استكملنا الحديث فيه، أليس كذلك؟ نعم. الجزء الثاني اللي هو النشأة والأسباب، تحدثنا عن النشأة في الدروس الماضية في الجزء الثاني ووقفنا وأخذنا جزء من الأسباب أو أول الأسباب ثم توقفنا نظرا لأن الوقت كان يضيق، لكن كثر الإلحاح على إعادة الدرس، وأيضا الدرس لما فرغته دار الراي جزاهم الله خير في أشرطة وجدوا أن المستفيدين منه كثر لكنه غير مكتمل، فبناء على رغبة بعض الحاضرين وبناء على رغبة أيضا بعض الأخوة الذين استفادوا من الأشرطة السابقة في الأهواء والبدع تأذنون لنا أننا نعود مرة أخرى هذا الدرس أو نعطيه جزء من الوقت ولو قليل، لا سيما أنه جاهز ما يحتاج إلى يعني وقت طويل في عرضه. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا بشرح السنة للبربهاري، وقد وصلنا إلى المسألة رقم 116. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس.
نعم. بعدما حذر في الفقرة السابقة من الالتفات إلى علم الكلام والنظر فيه والجلوس إلى أهله، جلوس المنادمة والمصادقة والتلقي كما هو معروف، رجع إلى الأصل الذي عليه السلف، وهو أن المسلم وطالب العلم بخاصة يجب أن يعنى بالآثار التي هي أولا مصادر التلقي، الكتاب والسنة، ثم ما تفرع عنها من آثار السلف التي هي سبيل المؤمنين. مناهج السلف وتفسيراتهم وطرائقهم في العلم والعمل تدخل في الآثار دخولا أوليا، لأنها هي سبيل المؤمنين المستمد من الكتاب والسنة. وقال: وأهل الآثار، يعني أهل السنة والجماعة، لأنهم هم أهل هذا الوصف، وغيرهم لا يتوفر فيه هذا الوصف، لأنهم بدلوا وغيروا في مصادر التلقي وفي تقرير الدين ومناهجه وفي طرائق العلم. وأيضا المسلم إذا سأل عن دينه ينبغي أن يسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل السنة والجماعة أهل الآثار. وأيضا إن جالس فليجالس هؤلاء، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ويسعد بهم أنيسهم، ومن تلقى عنهم ثبت على المحجة البيضاء بإذن الله. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
نعم. هذا جزء من أحوال الأحوال القلبية التي تتم بها العبادة، وهي كما تعلمون تبدأ بمحبة الله عز وجل والرجاء والخوف. وهنا الشيخ أشار إلى الخوف ثم الرجاء، ولعبر عنه بالشفقات والحياء من الله عز وجل، لأن ذلك يؤدي إلى الخوف والرجاء. نعم.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة.
هنا يشير إلى طوائف من المتصوفة، أو يشير إلى مناهج المتصوفة وإلى بعض مصطلحاتهم التي ضلوا بها. بعدما ذكر أن أصول العبادة أو أن من أصول العبادة الخوف والرجاء، أشار إلى الأصول التي انحرف بها الصوفية في هذا الجانب في العبادة، حيث وقفت الصوفية عند مصطلح الشوق والمحبة، ولا تعني بذلك الرجاء والمحبة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في الكتاب والسنة، إنما يعني أكثر الصوفية بالشوق عبادة الله عز وجل بالمحبة دون الرجاء والخوف، دون الرجاء والخوف، ويبالغون في الشوق إلى حد يخرجهم عن سمت العبادة الصحيح والمستقيم، بحيث أن المتصوف إذا تعبد بالشوق يتهور ويقيس محبة الله عز وجل بمحبة العباد، فيتشوق كما يتشوق المخلوق للمخلوق، فيقع في عبادته شيء من الانحراف والعدول عن منهج الكتاب والسنة والمبالغة في ذلك وعدم المبالاة بما شرعه الله عز وجل من ضرورة الخوف والرجاء. وهو بهذا يشير إلى منهج الصوفية الذين يقولون، وهم غالبية في الصوفية البدعية الطرقية، يقولون: لا نعبد الله رجاء جنته ولا خوف عقابه أو ولا خوف ناره، إنما نعبده محبة له. فهم إذن يعولون على المحبة والشوق ويبالغون فيها، ويعرضون عن جوانب العبادة الأخرى التي لا تتكامل العبادة إلا بها، وبخاصة الخوف والرجاء. وأشار إلى أيضا جانب آخر من انحرافاتهم، وهم أولئك الذين يتعبدون بالخلوة أو يستجيزون الخلوة مع النساء. هذه الخصلة موجودة عند بعض النساك والعباد الجهلة أو الذين دخلهم الزنادقة فيتساهلون في هذا الأمر فيسلكون مسلك الرهبان الذين يتساهلون في هذا الأمر فيختلطون بالنساء في دور العبادة وفي أماكن التعبد التي يتخذونها سواء مساجد أو دويرات أو خلوات أو كهوف أو غيرها، ويظنون أنهم على الطريق الأسلم وأنهم حينما يفعلون ذلك براء مما يحدث عند الناس من غوائل الاختلاط. وطريق المذهب يبدو لي أن المقصود به الطرق الصوفية الطرقية، بدأت في عهد الشيخ بشكل بارز في عهد أو بدأت أصولها في عهد البربهاري، لكنها ليس على نحو ما حدث في نهاية القرن الثالث وما بعده، إنما بدأ العباد يسلكون مسالك الاتجاهات أي بذور الطرق، فلعله يشير بهذا يشير إلى هذا في قوله طريق المذهب أي مناهج العباد التي يتخذونها مدارس ويكون لهم في ذلك أتباع يخرجون بها عن سمت أهل السنة والجماعة، فإن هؤلاء أي أصناف هؤلاء الصوفية كلهم على الضلالة. نعم. محبة حقيقية لا، لكن ممكن أن يعني ينتحل صاحب المذهب الباطل هذه النحلة بمعنى أن يتكلف فيدعي أنه لا يعبد إلا بالمحبة ويلغي الشرائع ويلغي الخوف والرجاء، هذا يرد يعني عند مذاهب الضلال. أما في ميزان الحق فلا يمكن في حق الله عز وجل أن تكون المحبة الخالصة إلا بالعبادة، والعبادة لا تكون إلا مع الخوف والرجاء، هذا بدهي. لكنهم لا يعبدون الله حق عبادته، يعبدونه بطرائق الوثنيين وطرائق الفلاسفة التي تنزع إلى الجانب العاطفي فقط دون جانب تصور كمال الله عز وجل، ولذلك لا يتصورون لله الكمال على حقيقته فيعبدونه كما يريدون، فيعبدونه عبادة عاطفية يقتصرون فيها على المحبة تبعا للفلاسفة كما هو معروف. نعم.
واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا.
أي نعم، هذه هي قاعدة واحدة واضحة، فإن الله عز وجل حينما تفضل على بعض الخلق بأن وفقهم للهدى والإسلام فلا يعني ذلك أن البقية غير مدعوون إلى عبادة الله، لأن التوفيق خاصة في الخاتمة أمر محجوب عن العباد، فيجب أن يعمل جميع العباد إلى ما يرضي الله عز وجل، وكل موفق لما وميسر لما خلق له، لكن الله عز وجل دعا الخلق كلهم لعبادته وضمن لمن اتبع الحق ألا يضل ولا يشقى، وضمن لمن اتبع الحق بأن ينصفه الله عز وجل وأن يجزيه الجزاء الحسن، فبقي ما قدره الله عز وجل من هداية بعض العباد دون بعض أمر محجوب في الأمر الغيب، إنما على العباد أن يعبدوا الله كما أمر لأنه دعاهم كلهم إلى ذلك، وليعلم جميع العباد أن طريق السعادة في اتباع أمر الله عز وجل، وأن من اتبع أمر الله فلن يظلم، وأن من حاد فهو الذي كتب الله عليه الشقاوة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أي كتابة السعادة والشقاوة في صحيفة كل إنسان أثناء نفخ روحه بعد 120 يوما بيّن أن هذا أمر مقرر سلفا، قال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله إذا كان الأمر مما قدره الله والأمر مقدر معلوم وليس أنف، ففيما العمل، لماذا العمل؟ قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له، وهذا يعني أن أمر الخاتمة لكل إنسان غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما دام غيب فعلى الإنسان أن يحرص على أن تكون سعادته خاتمته سعيدة بسلوك طريق النجاة. والله عز وجل قد بين طريق النجاة وسهله وأمر به وأرشد إليه ويسر أمره ثم وعد من سلكه، فليس لأحد عذر. نعم.
والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
نعم. الأصل فيما شجر بين الصحابة سواء من أمور الحرب أو ما دون الحرب، لأن اللي حدث بين الصحابة رضي الله عنهم اجتهاد تأولوه، وكل منهم كان له منزع في الاجتهاد، ولم يحدث بينهم حرب أرادوها، إنما الذي أوقع الحرب هم بعض مشعلي الفتنة بين الفريقين. فالصحابة لم يكن منهم إرادة حرب، ولم يعزموا على حرب، ولم يوقدوا حربا، بل كانوا سعوا بكل ما يستطيعون إلى إطفاء نار الحرب، هذا ثبت عنهم. لكن قصد الشيخ هنا الكف عما شجر بينهم من أمور اختلفوا عليها وطواها التاريخ، فكان ينبغي لنا أن نحسن الظن فيهم، وهذا هو الأصل، وأن نعرف أنهم إنما فعلوا ذلك عن اجتهاد، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، وكلهم على أجر، فمن أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران. وعلى هذا فإن الخوض في حقهم أو تخطئة أو تجريم أحد منهم على سبيل الانتصار والتعالى العصبية ذلك من الباطل ومن أكبر المعاصي، لأن الله زكاهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم، ولأن أغلب الذين حصل بينهم ذلك ممن زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، وكثير منهم من أهل بدر الذين غفر الله لهم ذنوبهم وضمن لهم الجنة في الجملة، فهؤلاء يجب ألا نأخذ فيهم أبدا، وكذلك بقية الصحابة. والحديث الذي ساق ضعيف بل لا أصل له، إنما الوارد وهو بطريق حسن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكذلك أحاديث أخرى: لا تسبوا أصحابي وغيرها، أحاديث كثيرة تنهى عن أن نقع في أشخاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في جماعاتهم أشد النهي. نعم.
واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما.
نعم. هذه أيضا مسألة فقهية واضحة، إنها الأصل في من غصب مالا أو سرقه ألا يستجاز منه هذا المال، ولا يجوز ولا يسوغ ما بيد المنتهب والغاصب والسارق، فإنه لا يسوغ، وما يحدث أو ما يجي على ألسنة العوام هذا لا أصل له، إنه السارق من السارق يستحل ذلك، هذا لا أصل له، فلا يحل لأحد أن يأخذ شيئا بغير طريقه ولو كان المال الذي بيد الآخر من كسب حرام أو مغصوب، فإنه لعله يتوب يوما فيرجع هذا المال الحق إلى أهله، أو لعله يجد أهله فيأخذوه منه أو يجدونه فيأخذونه منه، فلا يجوز أن يستحل أحد من الناس ما مع الآخر وإن كان ما معه لا يستحقه أو أخذه من غيره، فهو حرام على الجميع، على الأول والثاني. نعم.
والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة
ممسكة نفسه،
وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس.
أيضا هذه من الأصول الفقهية والقواعد في الأحكام، فإن المكاسب الأصل فيها الحلم، المكاسب والحرف والرواتب والمكافآت وكسب العيش وطلب الرزق والضرب في الأرض والتجارة، كلها الأصل فيها الحلم ما لم يتبين فيها حرام أو مشتبه، فالحرام حرام والمشتبه مكروه، فهو مطلق الحلم إلا ما ظهر فساده، يعني أنه محرم أو مغصوب أو مشبوه أو نحو ذلك. قال: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني يأخذ ما تقتضيه الضرورة، فمثلا الميتة لا شك أنها فاسدة وحرام، لكن إذا اضطر لها الإنسان بحيث لم يبقى إلا أن يموت أو يأكل منها أكل للضرورة، وكذلك بقية المكاسب الحرام. المكاسب الحرام إذا وقعت في يد إنسان هالك إذا إن لم يأكلها أو يأكل منها، فله أن يأكل منها بقدر ما ينقذ حياته فقط، وهذا معنى قوله ممسكة نفسه، يأخذ من الفساد ممسكة، أي من المال الفاسد، وكذا عبر عنها في نسخة الطاء وهي أصح، يأخذ من المال الفاسد ما تقوم به نفسه عند الضرورة. ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، يعني الناس، كما يفعل كثير من العباد والنساك الأوائل الذين اتكأت عليهم الصوفية، فإنهم قعدوا عن كسب العيش وصاروا عالة على الناس، ويأخذون ما يعطيهم الآخرون ويتركون المكاسب بدعوى أنهم يريدون أن يتفرغوا للعبادة، وهذا خلل، فإن خيار الخلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نصيبه من الدنيا ويعطي ويتصدق ويعمل بكل الوسائل والأساليب المباحة في حياة الدنيا، ثم خيار الصحابة بعده الخلفاء الراشدون، فكلهم أصحاب مكاسب يطلبون العيش بأيديهم، يتاجرون ويرابحون ويعملون، ولم يقعدوا بدعوى العبادة، فكانوا في العباد مثالا، في العبادة مثالا يحتذى، وفي طلب العيش مثالا يحتذى، وفي التجارة كانوا مثالا يحتذى، فإذا هذا هو الأصل. ولذلك تجد أمثل الناس هم الذين يعملون ذلك، وما كان دون ذلك فهو دونهم، إلا لظروف أحيانا تحدث لإنسان، إما أن تكون الأمة بحاجة إليه في تخصص معين كبعض الأئمة الأربعة، الأمة بحاجة إليه في جانب جوانب الحياة وهو مكفي في حياته، لكنه لا يستجدي أحدا، إنما يأتيه ييسر الله له رزقه بطرق مشروعة، لا يمد يده للآخرين، فييسر الله له الرزق الحلال بطرق، وإن لم يتفرغ للمكاسب فإن الله عز وجل يسر له طريق العيش. أقول إن الأمثل من أئمة الدين قديما وحديثا هم الذين لا يتركون المكاسب ويجلسون على عطايا الناس، ولم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا كما قال الشيخ. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية مثل بعض الحرف التي احتقرها الناس. الناس احتقارهم لحرف ليس على أصل شرعي، لكن ومع ذلك قد ينظرون إلى صاحبها نظرة دون، ومع ذلك كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هذه قاعدة عظيمة. نعم.
والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك.
نعم، هذه قاعدة معروفة وظاهرة، وإن كان لم يحدث في عصور السلف في القرون الثلاثة الفاضلة في يعني قلب البلاد الإسلامية في مصر والشام والحجاز، لم يحدث أن أحدا من الجهمية كان إماما إلا المأمون ومن جاءوا بعده الواثق والمعتصم، فهؤلاء فعلا كانوا ينزعون إلى مذهب الجهمية، وصلى خلفهم الأئمة، وكان بعض الأئمة الذين يصلون خلفهم بعضهم يعيد الصلاة وبعضهم لا يعيدها، لأنه يرى أن هؤلاء ليسوا جهمية بالأصل، إنما غرر بهم وتأول. والراجح في مثل المأمون أنه تعاد الصلاة خلفه لأنه جهمي خالص في مسألة القول بخلق القرآن، ومن جاءوا بعده ربما يكون أخف لأنهم أخذوا بسياسته، ولا نعرف أنهم على هذا المذهب من كل وجه، والله أعلم. على أي حال، الصلاة خلف الجهمية الخلص تعاد إذا كان الإمام إمام المسلمين الأكبر، أما إذا كان إماما من الأئمة العاديين دون الإمام الأكبر فلا تجوز الصلاة خلفه أصلا، لأن هنا يقصد الإمام الأكبر السلطان، فإن في ترك الصلاة خلفه وإن كان جهمي مفسدة عظمى تؤدي إلى الإخلال بدين الناس وأمنهم ومصالحهم، تؤدي إلى مفاسد يعني تضر بعقائد المسلمين وبأمنهم ودينهم ودنياهم. فمن هنا السلف استجازوا الصلاة خلف الإمام الأعظم وإن كان جهميا، لكن إذا ثبت أنه جهمي خالص فتعاد الصلاة، وإذا لم يثبت فالأمر فيه خلاف. نعم
الشيخ، هذا في من يقتدى به أو حتى عوام الناس؟
لا، حتى العوام طبعا من يقتدى به ينبغي أن يكون أكثر حذرا وأكثر تطبيقا للسنة، فإذا كان كذلك فغيره من باب يعني أولى أن أو غيره لمما يتسامح معه، لأنه قد لا يدرك هذا الأمر ولا يقتدى به. لكن مع ذلك قاعدة الصلاة مع الإمام الأعظم وإعادتها إذا كان جهمي خالص أو أن لا تعاد إذا لم يكن جهمي خالص فهذه تعم الجميع، فالناس تبع لأئمتهم. نعم العامي الذي يستطيع، العامي الذي لا يلفت تحركه نظر ولا يؤدي إلى فتنة، الأولى ألا يصلي خلف هؤلاء إذا أمكنه ذلك دون أن يؤدي هذا إلى إضرار بالناس أو بنفسه، لكن هذه مسألة لا تنضبط، فالأولى أن تبقى القاعدة على معاليه الأئمة والناس تبع لهم. نعم. إلى الرافضي تعاد الصلاة بعد، إيه لا تعاد الصلاة بعد. نعم.
والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كذلك هذا أمر معلوم، وربما شاقه الشيخ هنا ربما لأن بعض الرافضة زعموا أنه لم يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ولا عمر، ربما زعموا ذلك فأراد أن ينفي هذا الزعم. نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه.
نعم، أيضا هذه قاعدة، الأمر المعروف أن المنكر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته فيما يعلم، لا يأمر وينهى بغير علم. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب وباليد وباللسان وباليد بحسب الاستطاعة، إلا من خفت سيفه وعصاه الإمام أو الوالي، فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حقه يكون بحسب المصلحة، لكن إذا ما استطاع المسلم أن يأمر الوالي وينهاه عن المنكر فعليه يناصحه، النصيحة واجب، يناصحه، تبقى عند خوف السيف والعصا تبقى درجة المناصحة بالرفق والملاينة بالتي هي أحسن. النصيحة لا يعفى منها أحد، وطرق النصيحة بالطرق الشرعية وبالملاينة وبالتي هي أحسن لا تثير غضب السلطان غالباً أو الظالم، ولا تجعله يعمل السيف والعصا على الآمر والنهي. فأقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يسقط بمعناه الاصطلاح، لكن لا تسقط النصيحة،
فالنصيحة تؤدى بأي أسلوب ولو بالتعريض. نعم.
والتسليم على عباد الله أجمعين،
يعني من عرفت ومن لا تعرف يجب أن تسلم عليه من عباد الله المسلمين، يقصد هنا التسليم على المسلمين، يقصد التسليم على المسلمين لا على عموم العباد، وإن كان قال عباد الله أجمعين يقصد لأنه في ذاك الوقت لا يتصور في الأمة الإسلامية إلا العموم الناس وظاهرهم أنهم على الإسلام، كانت الأمة في وقته أمة واحدة على الإسلام، كان العالم كله محكوم بالإسلام، كان الكفار يعني محصورون مستذلون في دويلات تدفع الضرائب والإتاوات للمسلمين، لا يؤبه بهم ولا يلتفت إلى استثناء في مثل هذه القواعد. نعم.
ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له.
نعم ماشي. بعده
ومن صلى
نعم
الجماعة في المسجد كيف يكون تاركها مبتدع ومن المسائل الخلافية؟
إيه يقصد من تركها قصدا ليس تساهلا أو عن تأول، من تعمد ترك الجماعة لمذهب يذهب إليه، كمن يقول والله أنا ما أثق بالإمام أو ما أطمئن للجماعة أو هؤلاء ليسوا على مذهبي أو ليس على طريقتي، هذا مبتدع. أما إذا ترك الجماعة يعني تساهلا فهذا يعتبر عاصي وآثم لكن لا يسمى مبتدع. والشيخ قصد بهذا طوائف من أصحاب الأهواء والبدع يتركون الصلاة مع في المساجد لأنهم لهم رأي في السنة وأهلها، لهم عقائد ومقالات تخالف أهل السنة والجماعة فيتركون الصلاة عمدا لأنهم من المخالفين في العقيدة والعبادة، فهذا قصده والله أعلم. نعم.
ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له.
نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف.
نعم بلا سيف يعني بلا خروج. الأمر المعروف أن المنكر باليد واللسان والقلب جائز بل مشروع بلا سيف، يعني لا يستعمل المسلم غير الوالي الأمر بالمعروف أن المنكر بالقوة بالسيف، لا يشهر الآمر والناهي والمحتسب لا يشهر السيف على العصاة وعلى الظلمة سواء من عامة المسلمين أو مولاتهم، لأن استعمال السيف من حق الولاية، لكن يضرب بالعصا إذا كان هذا من حدود ما فوض به، وما دون ذلك يضرب باليد، يستعمل الأساليب الردع التي يملكها دون السيف أي دون استعمال القتال، فإن استعمال القتال بدعوى الأمر المعروف أن المنكر من مناهج الخوارج ومن سلك سبيلهم، وهذا خلاف مذاهب الفرق المخالفة المفارقة فإنها تسلك طريق السيف أي الخروج على أئمة المسلمين بل وعلى جماعاتهم وعلى عامتهم ليس فقط على الأئمة، وهذا اعتقاد الخوارج واعتقاد الرافضة والجهمية والمعتزلة وأغلب الفرق يرون ويعتقدون مشروعية قتال المسلمين ويسمونه الأمر المعروف عنه المنكر ويستعملون السيف في ذلك، وفعلوا فعلا في مراحل كثيرة من التاريخ وحسبنا الله ونعم الوكيل. نقف عند هذا الحد على فقرة 130. يقول ما رأيكم في من يخوض فيما يحصل بين الصحابة من باب الدفاع عن الصحابة والاعتذار عما حصل بينهم، خصوصا أنه في بعض البلاد الإسلامية قد شوه تاريخ وسيرة الصحابة رضي الله عنهم. الدفاع عن الصحابة بالأصول الشرعية المعروفة مطلوب. إذا وجدت من يلمز أو يقدح الصحابة أو طائفة منهم أو أفراد فيجب أن تدافع عنه بالأصول الشرعية، لكن لا يصل الأمر إلى حد المراء. تقيم الحجة وتبين أن الله عز وجل زكاهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم وأنهم كذا وكذا مما ورد فيهم وأن السلف مذهبهم كذا وأن أكثر ما نسب إليهم مكذوب عليهم وأنهم وقع بعضهم فيما وقعوا من الاختلاف عن اجتهاد. هذه الأصول عامة، من لم يقتنع بها فهو صاحب هواء، فلا داعي أن تماري فيه معه وتجادل. لكن أكثر الناس يجهل هذه الأصول، وهذا مما يجب أن تنبه له طلاب العلم وأنتم كذلك، أن نتصور أن كثير من المثقفين والشباب والقراء وغيرهم ممن غرر بهم تجاه الصحابة، نتصور أنهم عندهم علم بالقواعد الشرعية، والصحيح أنهم أغلبهم ليس عنده علم وإن كثرت ثقافتهم، ليس عندهم علم مؤصل يعرفون به القواعد الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند السلف، لا يعرفون هذه الأصول ويجهلونها، ويحتاج أنهم يلقنونها تلقينا بينا مع ما يصحب ذلك من الوعظ والتخويف بالله عز وجل وخطورة هذا الأمر على دين المسلم، وأنه من الأمور الغيبية التي انقضت وانطوت، ويجب على المسلم أن يبقى سليم الصدر تجاه عموم المسلمين الذين سبقوا. هذه القواعد ينبغي أن ننشرها وأن نبينها وأن نعرضها على الناس دائما، لأن الناس كثر خوضهم وخلطهم وخبطهم في هذا الموضوع، وكثر دعاة الضلالة الآن الذين أنبروا للقدح بالصحابة رضي الله عنهم حتى انطلت شبهاتهم على بعض من ينتسبون للثقافة والعلم. يقول: ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوي الذي كان يكسب منه وينفق منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أموالا خاصة به، لكنها ترد إليه أموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزف عن الدنيا لكنه لم يمنعها. تأتي الدنيا والأرزاق والأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، منها طريق الجهاد، ومنها ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه حاكم المسلمين، ما يرد له من المسلمين مما يتعلق بالفيء وما يتعلق أيضا بمصارف الزكاة وما يتعلق بأمور ترد لحقوق عامة للمسلمين، لبيت مال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب لنفسه شيئا، لكن الله كفاه رزقه، رزق الكفاف، لكنه ما كان يدعو إلى ترك الدنيا، وكان إذا قبض شيئا مما يخص مما يهدى إليه أو يصل إليه بطريق، وكل طرق التي يصل بها الرزق إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرق مشروعة، ما يصل إليه مما هو يخصه يأكل ما يكفيه ويتصدق بما يزيد. أما ما يتعلق بمصارف الأمة فهو يصرفها على الطرق الشرعية المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك أموالا بالهدايا والحقوق التي تخصه مما أباحه الله له من الغنائم والأفياء وغيرها، لكنه ما كان يبقى معه في يده إلا ما يكفيه، وأحيانا يمر عليه الأيام وهو طاوي ليس في بيته ما يؤكل إلا الأسودان التمر والماء. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس 3 أيام بل أحيانا 4 ما أكل شيئا، ما أكل شيئا، لأنه كان ينفق. لا يعني ذلك أنه كان يعني يمنع أن تصله الدنيا، تصله لكنها تخرج منه إلى مستحقيها من المسلمين الذين يسألونه أو يرى أنهم يحتاجون.
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا في شرح السنة للبربهاري، وقد وصلنا إلى الفقرة رقم 130 صفحة 112 النسخة التي بين يدي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أهل السنة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة.
نعم، المقصود إشارة إلى قاعدة تتفرع عنها هذه المسألة، وهي أن الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في المسلم السلامة وأن يحسن فيه الظن، الأصل فيه الإسلام ما دام يظهر شعائر الإسلام. ومن هنا فإنه لا يجوز أن نفتش عن غير الظاهر ما لم تكن هناك أسباب وبواعث أو تظهر قرائن، وهي التي سماها الشيخ هنا الريبة. الريبة كأن يظهر من الشخص بدعة، أو يظهر منه فسق أو فجور ظاهر، أو ينسب عنه الثقات ما يخالف السنة من قول أو آمن أو اعتقاد، فإنه إذا أظهر أو تكلم بما يخالف الأصل فإن هذا من موجبات الاسترابة في حقه. فمن هنا ينظر في أمره، ينظر من يرى ومن يعلم موطن الريبة، لكن لا يشهر ذلك بين المسلمين حتى يشهر هو، فإنه إذا أشهر وجاهر فإنه يخرج عن الأصل، يخرج عن الستر، فيكون ممن فضح نفسه فيعامل بحسب ما ظهر منه، إن كانت بدعة فبدع، وإن كانت فجور فسق ظاهر ولم يرتدع كذلك يحكم بحال مثله. إذن فالأصل في المسلم السلامة في عقيدته وفي أعماله، أصل فيه الإسلام ما دام مظهرا لشعائر الإسلام، ولا نفتش عما وراء ذلك، لا يمتحن لا في قوله ولا في اعتقاده، ولا تتتبع أعماله وأفعاله. التتبع من التجسس الذي نهى الله عنه، ما لم يكن لذلك موجب عند أهل العلم المعتبرين. نعم.
وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه.
وهذا متعلق بمصادر التلقي للدين ومنهج التلقي، وهو يعني أن كل علم يدعيه أي إنسان مما لم يرد في الكتاب والسنة في أمور الدين فهو باطل. فالعلم في أمور الدين لا يمكن أن يستمد إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في العموم. لكن من ادعى أيضا أن عنده شيء من علم الباطن فهو بذلك أشد ابتداع، وهذا ينطبق على الصوفية وينطبق على الباطنية وينطبق على سائر أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء كل منهم يدعي أن لديه علم استمده من غير الكتاب والسنة، وقد يلبس على الناس ويزعم أنه استمده بموجب أصل من أصول السنة أو أصل من أصول من آية من آيات كتاب الله أو نحو ذلك، فهذا من تلبيس الشيطان. فإن كل من ادعى بأن لديه علم من غير ما ورد في الكتاب والسنة فهو مبطل، وهذا كما قلت يشمل دعاوى الصوفية ودعاوى الباطنية. دعاوى الصوفية الذين يدعون أنه ممكن أن يكون يشتمل أحدهم على العلم اللدني كما يزعمون، أو أن بعض أشخاصهم وأن بعض الأولياء الذين يسمونه الأولياء عندهم علم لدني اشتملوا عليه، توارثوه أو كسبوه عن طريق غير الطريق الشرعي، أو ما يدعونه أيضا من وسائل أخرى مثل ما يسمونه الكشف والذوق والفناء، سواء عن طريق اليقظة أو عن طريق المنام أو عن طريق الاستلام أو طريق ما يسمى أحيانا يعني أو ما يطلق عليه في العصر الحاضر الهسترة، فإن كثيرا من أهل التصوف والذين استحوذ عليهم الشيطان تأتيهم حالات أشبه بالجنون، يفقدون فيها شيئا من الوعي، فتختلط عليهم وساوس الشيطان وإيحاءات الشيطان، ويهذون بما لا يعلمون، وتستغلهم شياطين الجن والإنس فيوحونه إليهم زورا وكذبا، ويدعون أن ذلك من الدين. وهذا يحصل كثير عند الذين يسلكون مسلك تجويع النفس والشدة في العبادة والانقطاع عن الأكل والشراب مدة طويلة، حتى يكون عندهم نوع من الخلط في رؤوسهم والخلط في يعني قواهم وأعصابهم، فيحصل عندهم شيء من هذا هذه الدعاوى، بحيث تستغلهم الشياطين أو تختلط عقولهم، تستغلهم الجن، فجعلوا لذلك مصادر اصطلحوا عليها. أحيانا يسمون ذلك الكشف أو الذوق أو الفناء أو الوجد أو الاستلام، وكل هذه الحالات يزعمون أنهم يتلقون فيها من العلم ما لم يرد بالكتاب والسنة، ثم هم يزعمون أن هذا مقر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقرهم على مثل هذه الترهات، حتى أنه ممكن تبدو لهم شياطينهم بصور الصحابة أو بصور أئمة الإسلام السابقين أو المعاصرين مثلا لهم، فيدعون أنهم أتوهم وقالوا لهم هذا حق وافعلوا كذا واعملوا كذا واعتقدوا كذا، فيؤتون من ادعاء علم في الباطن. أما الباطنية فمعلوم أنهم يعتقدون أن للشريعة ظاهر وباطن، وأن هذا الباطن هو ما يحل لهم في أذواقهم وأهوائهم، فيفسرون نصوص الشرع بما لم يرد في الكتاب والسنة، بل بما لا تقتضيه أصول التفسير أصلا ولا حتى مقتضيات اللغة ومصطلحات الناس، ويدعي كثير منهم أن ذلك مما يأتيهم من مصادر يزعمون أنها وحي أو علم لدني أو نحو ذلك، كل ذلك من الباطل. نعم.
وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق.
هذا يظهر أن من الأمور التي أحيانا تظهر في البيئات الجاهلة المعرضة عن دين الله عز وجل، وبين البيئات التي اجتالتها الفرق، فرق الرافضة وفرق بعض الاتجاهات التي تميل إلى الإرجاء أو تميل إلى التساهل في الدين والإعراض عن دين الله عز وجل، والبيئات الجاهلة أيضا تكون فيها مثل هذه الحالات، يكون بينهم علاقات بين الرجل والمرأة قد يدعون أنها شرعية لكنها على غير مقتضى الكتاب والسنة، لا تكون بالعقد الشرعي، فمن هنا قد توجد حالات أن تهب المرأة نفسها للرجل فيستحلها بذلك، وإلا الآن توجد هذه الظواهر كما نقرأ كثيرا في الجرائد وسائل الإعلام في بعض البلاد الإسلامية، والآن أصبحت توجه عند بعض الشباب في بعض البلاد الإسلامية الآن، وقرأت عنها مقالا استقرأ هذه الحالات، وجدها توجد بأعداد كبيرة في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، ويستحلون بها الفروج بهذه الصورة، تهب المرأة نفسها للرجل فيعقد العقد هو فيما بينه وبينها دون شاهد ودون ولي، ويجرون العقد بالتصالح ويرون هذا إجراء شرعي يتم به الزواج. هذه حالات تحدث كما قلت مع إعراض الناس عن دين الله عز وجل وقلة الفقه في الدين ومع اتباع الهوى ومع سيطرة البدع وهيمنتها على عقول الناس. نعم.
وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت.
نعم، هذه أيضا قاعدة من القواعد التي تميز بها السلف عن غيرهم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى الفرق التي تزعم أنها تحترم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تخوض في الأحداث التي حدثت بينهم والآراء التي صارت لهم وما شجر بينهم، وهذا خطأ لأسباب ذكرها السلف، منها أن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل لنا كله، والذي نقل نقل كثير منه بالخطأ، والنقلها أيضا فسروا نيات الصحابة رضي الله عنهم واتهموهم بما لم يكن منهم، وما حدث منهم أمر لم نشهده ولم نعلمه على وجه اليقين، وانتهى بخير، بمعنى أنه انتهى بحيث اتفقوا وميزوا الحق وميزوا الخطأ من الصواب، فالمخطئ منهم استغفر وتاب، ومن لم يخطئ عفى عما حصل له من زلل من قبل أخيه، هذا حصل أجل قطعا. فإذا لا داعي لإثارة مثل هذه الموضوعات، ثم أنها تغر الصدور، أكثر الناس إذا سمع الأحداث التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم لا يستوعب يعني فقه هذه الأحداث وما وراءها من اجتهادات ونيات، وما يستوعب ما وراءها، فيقع في قلب السامع ما لا يجوز في حق هؤلاء الذين زكاهم الله وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى من تكلم عن الصحابة على وجه يعني بيان الحق في نظره، إذا تكلم عن أحداث التي حدثت بينهم فإن هذا لا يسوء. ولذلك لما ظهرت بعض الأشرطة في الآونة الأخيرة عن بعض طلاب العلم في ما شجر بين الصحابة من الأحداث، كره مشايخنا حفظهم الله كرهوا ذلك، ونهوا عن تداول هذه الشرطة وعن سماعها وعن بيعها، مع أنهم حسب ما علمت ما وجدوا فيها أخطاء ذات بال، أي فيما قيل وما ذكره هذا الذي تكلم أو ساق أحداث الصحابة ما ذكر خلاف ما كان عليه السلف، لكنهم كرهوها وكرهوا تداولها بناء على الأصل، وهو أن ما شجر بين الصحابة لا ينبغي إثارته ولا الحديث فيه، لأنه يوقع عامة الناس بل حتى وطلاب العلم يوقعهم في أمور قد توجب أن يكون في نفوسهم شيء على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث لم نشهدها ولم تنقل لنا عن يقين، والذي نقل منها نقل كثير منه خطأ، وفسرت فيها نياتهم، وهم أيضا لقوا ربهم على أحسن حال، وانتهت هذه الأحداث بالتصافي بينهم وبالرجوع إلى الحق، ولم يحدث من أحد منهم أن فارق الجماعة أو خرج على السنة، وهذا هو المهم، ما عداه ينبغي يجب الإعراض عنه. نعم. لا لا لا، ما يجوز إخوان، على حال الناس قد تأخذهم العواطف أحيانا ويسيئون الظن، ما لهم ما قال الناس، لكن أنا سمعت الأشرطة وسمعها غيري، ما أجد فيها شيء يخرج عن مقتضى ما عليه عموم أهل السنة والجماعة، وصاحبها مجتهد ودافع عن الصحابة رضي الله عنهم دفاعا طيبا بعاطفة يعني دينية طيبة يشكر عليها، واجتهد وبلغ من قبل المشايخ بأن هذا لا ينبغي، وأظنه عرف. أما اتهامني عمله أو القول بأنه يميل للرافضة في مثل هذه الأشرطة فلم أجد في ذلك شيء، فضلا عن أن يكون الحكم أكبر من ذلك، ما ينبغي الحقيقة أن يكون بين الناس شيء من هذه التجاوزات. إذا اجتهد مجتهد في مثل هذه الأمور ينصح فقط، أما أن يعني تصل المسألة إلى حد الاتهام فهذا لا يجوز، وهذا علاج الخطأ بخطأ أكبر منه في نظري. إن كان أخطأ بعض الخطأ فهو قد رجع إلى أهل العلم فيما أعلم، ويرجو أن يكون استفاد من فتاوى العلماء. أما الحديث عنه بأكثر من ذلك فلا ينبغي ولا يجوز. نعم.
وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
نعم، هذا حق. والمقصود بالآثار النصوص الشرعية وما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف من مناهج الدين وأصول الاعتقاد والاجتهادات والتطبيقات وغيرها، كل ذلك من الآثار. السلف كل ما نقل عنهم من هديهم في العلم والقول والعمل والسلوك والمناهج بما في ذلك مناهج تلقي الدين ومناهج الاستدلال ومصادر الاستدلال وبما في ذلك تناول قضايا الاعتقاد وأصول الدين، الاجتهاديات، مناهجهم في الاجتهاد، مناهجهم في حفظ السنة وفي حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه آثار. فمن طعن على الآثار فقد طعن على أهلها، وأهلها هم أهل السنة والجماعة وهم المؤمنون الذين توعد الله من خالف سبيلهم. فمن طعن على أهل الآثار على الآثار فقد طعن على رواتها وطعن على الدين نفسه، لأن الدين إنما نقله الله إلينا وحتكفل بحفظه من خلال العدول الثقات الذين حملوا هذا الدين وورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأنبياء وهم العلماء ورثة الأنبياء والذين بهم يبقى الدين محفوظ إلى قيام الساعة. فإن الطعن على الآثار طعن في الدين نفسه، وكذلك رد الآثار يدخل في الطعن فيها، فالرد أشد. فالطعن على الآثار من مثل فرق المرجئة وأهل الكلام المتأخرين، أما رد الآثار فقد حدث من الخوارج وحدث من بعض المعتزلة وحدث من الجهمية وحدث من الروافض الرافضة وحدث من الباطنية. كذلك من أراد غير الآثار، يعني بمعنى من استلقى الدين عن غير الآثار الصحيحة كما قلت اللي هي الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين الذي هو آثار السلف الصالح في الدين ومناهجهم في الدين، فمن أراد غير الآثار يعني تلقى الدين من غير مصادره الحقيقية الصحيحة كما مر في الفقرة السابقة 131 فهو متهم على الإسلام ولا شك أنه صاحب هوى مبتدع سواء علم أو لم يعلم. لأن كثير من أصحاب الأهواء يقعون في الهوى بسبب تفريطهم في دين الله عز وجل، قد لا يريد هم ممن أو كثير منهم ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا لكنهم أثموا من حيث أنهم تركوا الاتباع، تركوا الاقتداء بمن يجب القدوة بهم وهم أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون. فهو أي من فعل ذلك صاحب هوى مبتدع وإن لم يقصد الهوى والبدع، وإن لم يقصد الهوى والبدع. نعم.
واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك.
نعم، الشيخ فسر القاعدة بأخره، يقول إن جور السلطان كون السلطان ظالم، كونه جائر، كونه فاسق، كونه فاجر، كون السلطان يحدث منه تجاوزات أثره استئثار في حقوق العباد، تعدي عليهم في أموالهم وأنفسهم، كل ذلك لا ينبغي ما دام السلطان مسلم وله بيعة، فلا ينبغي أن ينقص من فرائض الإسلام التي يقوم بها شيء. يعني لا بد أن تصلى خلفه الصلاة وخلف خلفائه وأئمته الذين يعينهم، ولا بد أن يقام معه الجهاد إذا قام الجهاد، جهاد دفاع أو جهاد نشر لدين الله عز وجل، ولا بد أن تؤدى بقراراته وبولايته شعائر الدين كالحج يؤدى معه، والحج يوم يحج الناس مع إمامهم، وكذلك فرائض الدين كالصيام والأعياد وغيرها، لا بد أن يسير الناس على ما يسير عليه السلطان ويصلون خلفه وإن كان فيه فجور، فلا يتركون الجمعة والجماعة، يقيمون شعائر الإسلام الأخرى مثل صلاة الاستسقاء، ويعني يجتمعون عليه عند النوائب، لا بد من جمع الكلمة عليه وعدم الفرقة، ولا بد من طاعته والسمع والطاعة بالمعروف من غير معصية الله عز وجل، ولا بد من الدعاء له كما سيذكر الشيخ فيما بعد. إذن جور السلطان لا ينقص فريضة، سواء من حق السلطان نفسه أو من شعائر الدين أو من أركان أو مصالح الأمة العظمى، كل هذه لا بد أن تؤدى لأنها واجبات لا يمكن تأديتها إلا مع سلطان، سواء كان برا أو فاجرا. نعم.
وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري، حدثنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.
نعم، هذا أيضا من الأصول التي قررها السلف، وهي على أصول الشرع، على أصول الشرع، ولذلك السلف أقروا كلام الفضيل ونقلوه واستحسنوه وجعلوه قاعدة من قواعد الدين، وجعلوه أصل من أصول العقيدة يتناقلونه إلى يومنا هذا، لأنه مبني على أصل النصوص الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب المناصحة، ومن أعظم صور المناصحة الدعاء لولي الأمر بأن الله يهديه ويصلحه ويوفقه ويسدده ويعينه وييسر له الأعوان الصالحين، هذا من الأمور التي يرجع فائدتها لدين الناس ودنياهم، ليس لذات السلطان فقط، مع أنه يجب أن ندعو للمسلم بالصلاح وإن لم يكن سلطانا، فكيف إذا كان سلطان؟ فكيف إذا كان سلطان؟ ولذلك فعلا إذا تأملت على مقتضى النصوص الشرعية، مقتضى القواعد والمصالح، مقتضى العقل السليم، تجد أنه لا يدعو على السلطان إلا أحد اثنين: إما صاحب هوى، إما صاحب هوى وهو الغالب، يعني بمعنى أنه عنده هوى، سواء كان هذا الهوى هوى القلب أو هوى يعني ما يمكن يسمى هوى الاتجاه اللي هو اتباع الفرق، يعني بعض الناس قد يكون سبب عدم دعائه، سبب دعائه على 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 السلطان مبني على أمر شذ به عن جماعة المسلمين، إما اتجاه وإما حزب وإما فكر وإما إلى آخره، فيكون عنده توجه معين يجعله يقف من السلطان الظالم والفاجر موقف يصل إلى الدعاء عليه، فلذلك لا يدعو على السلطان إلا إما متهور جاهل وإما صاحب هوى. هذا في نظري، ما أجد هناك صور أخرى. وقد يعني يجتهد مجتهد ويخطئ فيقع في مثل هذا، لكنه مع ذلك مخطئ، يعني من استساغ الدعاء على السلطان فهو مخالف لقواعد الشرع ولمقتضى العقل السليم، فإن العاقل لا يمكن أن يفعل مثل ذلك ما لم يكن يوجهه عن هذا أمر آخر صارف، وإلا فالهوى قد يصرف حتى العاقل عن مقتضى العقل. فإذن هذا أمر مهم، بل العكس المطلوب شرعا هو الدعاء للسلطان بأن الله يهديه، وليس الدعاء عليه. يعني الذين استساغوا الدعاء على السلطان ليس فقط خرجوا عن السنة، أو قصدي أنهم وقعوا في الهوى وخلاف السنة، بل وقعوا في مصادمة الأصل الشرعي، أي مضادة الأصل الشرعي تماما. فبدل ما يعمل بالمشروع وهو الدعاء للسلطان إن الله يهديه ويوفقه ويصلحه، لو سكتوا لكان الأمر أسهل، لأن بعض الناس قد يكون مثلا يجهل الأمر فيسعه السكوت، يسعه السكوت. لكن أن يخالف القاعدة مخالفة صريحة فيدعو على السلطان بدل أن يسكت أو يدعو له، هذه مسألة لا تستساغ لا شرعا ولا عقلا. وإن وقع فيها بعض المجتهدين فهذا زلل ينبغي ينبه عليه، وإلا فقد يجتهد مجتهد طالب علم أو إنسان له حظه من الفقه، وقد يكون ممن يعرف بالإخلاص والصدق، لكن إذا وقع في هذا فهو مخطئ وزال، فيجب أن ينبه على زلته ويرجع إلى الأصل. نعم نعم. التزام الدعاء للسلطان في الخطبة هذه من الأمور التي عليها خلاف. طبعا التزامها باعتقاد أنها من سنن الخطبة كما يظن بعض الناس هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع. لكن من التزمها يعني من باب القيام بالأمر المشروع لا من باب أنها واجبة ولا من باب أنها من أركان الخطبة، هذا لا يعني لا حرج فيه. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يغفلها أحيانا لئلا يظن الناس أنها من واجبات الخطبة، لأن هذا الأمر قد يحدث بعد يعني زمن، إذا التزمها الناس فمع كثرة طرقها يظن عامة المسلمين أنها من شروط الخطبة. لكن الأصل أنها مشروعة وينبغي أن تؤدى بالطريق المناسب، يعني يدعو كثيرا ويتركها أحيانا، لأن الآن حاجة المسلمين قائمة وملحة إلى الدعاء لولاة أمورهم بأن الله يهديهم ويصلح حالهم، الحاجة قائمة للدعاء لولاة الأمور في هذا الوقت. فينبغي لطالب العلم أن يكثر، لكن لا مانع أن يتركها ما بين وقت وآخر لئلا يشعر الناس بأنها من الشروط أو الواجبات. نعم. محاربة الإسلام والمسلمين أمر نسبي، يعني قد يختلف عليها الناس. إيش معنى محاربة الإسلام والمسلمين؟ ما هذه مسألة؟ علي حال في تقرير قواعد الشرع لا ينظر للشذوذات، يعني القواعد المتعلقة بولي الأمر بالسلطان تنطبق على السلطان المسلم الذي في عنق الناس له بيعة، هذا هو الأصل. وإذا ابتلي المسلمون بسلطان غير مسلم فلا بد أن يعالجوا أمرهم على قواعد الشرع. نحن في عافية بحمد الله، ونسأل الله أن يعني يعافينا دائما وأن ييسر لجميع المسلمين أمورهم وأن يولي عليهم خيارهم. فنحن بعافية في بلدنا هذا من مثل هذا الأمر، لكن من ابتلي فينبغي أن يعالج الأمر على ضوء قواعد الشرع. إذا ابتلي المسلمون بالسلطان بغير مسلم فينبغي أن يعالجوا الأمر وتصبح أمورهم أمور ضرورة، يعالجونها بالحد الأدنى الذي يستطيعونه، ومع ذلك قواعد الشرع لا يمكن تركها إذا ترك جميعها إذا انتقض بعضها. إذا انتقض بعض قواعد الشرع لا تنقض جميعا، تبقى المصالح معتبرة ودرء المفاسد معتبر. لو استعرضتم حال المسلمين في القرن السابع الهجري، انفلتت فيها أحوال الأمة وضاعت، انتهت الخلافة ويعني قضي على سلطان المسلمين في كثير من بلاد المسلمين، وغلب عليهم التتار وكانوا في أول أمرهم جاءوا بالشرك والوثنية والفلسفة وضد الإسلام، وغلبت الباطنية وسيطرت الرافضة وصارت تلدغ المسلمين من كل وجه، فحصل على الناس حرج في دينهم، ومع ذلك العلماء ما فتئوا يحلون مشكلات الناس بقدر ما يستطيعون، بقدر ما يستطيعون. يبقى الحد الأدنى من ضرورة حفظ أمن الناس، يبقى الحد الأدنى من الطاعة للوالي، وإن كان أحيانا ليس عنده من الإسلام إلا الاسم، هذا أحسن من لا شيء. اجتمع المسلمون على ولايات أصحابها يعني من أفجر الفجار، وربما نقول من أكفر الكفار، ممن يدعون الإسلام من الباطنية وغيرهم، بل ممن لا يدعون الإسلام، هذه بلوى. يجب أن نسأل ربنا العافية. فإذا ابتلي بلد من بلاد المسلمين بسلطان لا يقيم حدود الله ولا يحارب الإسلام، يجب أن يتقوا الله ما استطاعوا، ولا بد أن يبقى عندهم حد أدنى من الطاعة، لا للسلطان لأنه مسلم، لأنه مثلا له حق، لكن لأن الناس لا بد من أن يجتمعوا، ولو اجتماعا رمزيا يحفظ الحد الأدنى من أموالهم وأعراضهم وحقوقهم ولو انتهك الكثير منها. يعني نرجع إلى تطبيق قواعد الشرع، لأن بعض الناس يعني يعيش خيالات فيقول إذا كان البلد المسلم فيه حاكم غير مسلم لا يقيم شعائر الله، معناته لا سمع له ولا طاعة، فالنظام فوضى والدنيا انفلتت، فيفعل ما يشاء ويبيح للناس أن يفعلوا ما يشاء ولو على القلب فتوى. يقول هذا لا، ما هو صحيح. يعني أن المسلمون ابتلوا في بعض عصورهم بأن سيطر عليهم المحتلون من الكفار يهود ونصارى، ومع ذلك بقي العلماء يفتون الناس يعني البقاء والاستمساك بمصالح معينة، لا لأن طاعة للسلطان، لكن لأنها الحد الأدنى الذي به تستقيم حياة الناس. فكانوا يصلون ويقيمون الجمعة والجماعات، أحيانا أيضا يعني يعملون أشياء ربما تكون من أعمال السلطان، من أعمال الحسبة، لأنه لا يوجد سلطان، فيديرون أمورهم قدر ما يستطيعون. فالشاهد أن مثل هذا بلوى، البلوى بحاكم غير مسلم وليس له بيعة، هذه لابد من الرجوع فيها إلى العلماء، رجوع فيها لقواعد الشرع، ما تترك اجتهادات فردية لمن هب ودب، كل يقول فيها ما يشاء، تكون الدنيا فوضى. والناس إذا نزعت من قلوبهم الطاعة انفلت الأمن عندهم، وضروا أنفسهم بدينهم ودنياهم. فلا بد من قدر معين من النظام، لا على أنه طاعة شرعية، لكن لأنه على أنه مصلحة معتبرة، أو دفع مفسدة لا بد من دفعها، والله أعلم. نعم. أي هذا غلط، هذا حرام.